إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا زال حديثنا يستمر حول قصة الحديبية وكنا قد انتهينا إلى الكلام على الصلح الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو وما جرى بينهما في ذلك من الأحداث وما اتفقا عليه من الشروط وكنا قد ذكرنا أن هذا الصلح هو أهم ما جرى في قصة الحديبية وهو جوهرها ولبها لأنه يمثل موطن الشاهد على ما نتكلم فيه من قضية التغيير والتمكين وعرفنا أن هذا الصلح كان فيه ضيم ظاهر على الإسلام وأهله ولم يكن فيه أيضا ترك لشيء من أصول الدين ولا إقرار لشيء من أصول الكفر وفيما يتعلق بقضية الظلم والضيم فقد كان هذا أمرا ظاهرا بينا وكان له أثر جلي على المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك في مواقفهم وتصرفاتهم كما سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله تعالى. وكان بداية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلامه مع سهيل بن عمرو دخل عليهما أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده أن يمشي بها مشيا بطيئا من أثرها. دخل عليهما أبو جندل يرسف في قيوده وكان قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. خرج من مكة مسلما لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة بقيده وأغلاله يرسف حتى ارتمى بين أظهر المسلمين، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وارتمى بين أظهر المسلمين قال أبوه سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، بناء على الشرط الذي اتفق عليه من رد من أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فأراد سهيل أن يطبق هذا الشرط أول ما يطبقه على ولده، فقال: هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، أي لم نفرغ بعد من كتابة الصلح وتوثيقه. فقال سهيل: إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، أي أمضه لي حتى يستثنى من هذا الشرط. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فأصر على طلبه هذا وأصر على رد ولده. فعندئذ قال مكرز بن حفص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سهيل: قد أجزناه لك. وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه رجل فاجر، ولكن كان منه في ذلك المقام تصرف حسن. وهذا فيه دلالة على أن العبرة بالغالب أبدا حتى في الأخلاق، فالعبرة بالغالب في خلق الرجل. فإذا كان الغالب عليه الخلق الطيب حكم له بذلك، وإن صدر منه في بعض الأحيان ما يخالفه، والعكس بالعكس. فمن كان الغالب عليه أنه بخيل مثلا يقال فيه بخيل وإن كان جوادا في بعض الأحيان، وإن صدرت منه بعض المواقف التي تشتمل على شيء من الكرم. فهذا موقف نادر صدر من ذلك الرجل من غير أن يتعارض مع عموم ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من الفجور. فهذه فائدة مهمة، وهي أن العبرة بالغالب ولا يتعارض ذلك مع النادر. فلا تستغربن إذا رأيت شيئا نادرا من شخص تعرفه بخلاف ما هو عليه. فإذا عرفت من رجل مثلا أنه طيب الأخلاق فلا تستغربن إذا رأيت منه موقفا أو موقفين فيهما شيء من سوء الخلق، من غير أن يتعارض هذا مع حاله الغالب. فالشاهد أن ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أجزناه لك. ومع هذا لم يعتبر سهيل بكلامه، بل أصر على طلبه وأصر على رد ولده أبي جندل. فعندئذ قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ لك أن تتأمل معي أخي في الله في صعوبة هذا الموقف وشدة تأثيره على أي إنسان. رجل أسلم لله تعالى وترك الكفر وأهله وترك بلاد الكفر وهاجر إلى الله ورسوله، وليته خرج سالما من الأذى، بل خرج يرصف في قيوده ويعاني من العذاب والتنكيل، حتى ارتمى بين أظهر المسلمين وانحاز إليهم واستجارهم. فلك أن تتأمل في صعوبة هذا الموقف ومدى تأثيره على المسلمين، حتى قال سهل بن حنيف رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين في شأن هذه القصة، قال وهو يخاطب المسلمين يوم صفين: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. اتهموا الرأي في الدين، فلو استطعت أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. كان موقفا صعبا مؤثرا يؤثر بشدة على العاطفة والحماسة، ولكن ديننا ليس فيه مجال لذلك، بل نتهم رأينا وحماستنا وعاطفتنا وتسرعنا، نتهم كل شيء ولا نتهم شيئا في ديننا، نتهم كل شيء في أنفسنا ولا نعارض حرفا واحدا مما ثبت في ديننا. هكذا كان موقف صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودونك موقف صحابي آخر وهو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. وقع في بعض روايات الحديث أنه قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. يريد أن يقول: على فرض أننا خضنا حربا أو جهادا، فما الذي يضيرنا؟ ما الذي يحيق بنا ونحن بين الحسنيين، إما نصر وإما شهادة؟ فالضرر لا يعود إلا على المشركين، ليس هناك ضرر على الإسلام وأهله، هكذا يريد أن يقول. قال رضي الله عنه: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت رسول الله حقا ولا شك أنك كذلك، وإذا كنا على الحق ولا شك أننا كذلك، وإذا كانوا على الباطل ولا شك أنهم كذلك، وإذا كان قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ولا شك أن الجميع كذلك، فما الداعي لكل هذا؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نترخص إلى هذا الحد؟ لماذا نذل أنفسنا إلى هذه الدرجة؟ لماذا نعطي الدنية في دين الله تعالى حتى يؤول بنا الأمر إلى عدم إجارة مسلم خرج من بلد الكفر واستجار بالإسلام وأهله. هكذا كان موقف عمر رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو صاحب الاتباع والشدة في الحق والاعتصام الصادق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي رآه ورآه غيره من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بالأمر اليسير أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذا هو الاتباع، هذا هو التسليم الذي لا بد من تقديمه على كل رأي أو قياس أو عاطفة. فقال له عمر رضي الله عنه: ألم تكن قد حدثتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام. قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. هذا هو الاتباع، هذا هو التسليم. ومع كل هذا ومن شدة الموقف لم يقنع عمر رضي الله عنه حتى أتى أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره الأول، فقال له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه والله على الحق. نفس الجواب، كلمة بكلمة، حرفا بحرف، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، لأنه الرجل الذي سبق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صديق الأمة الأول، لأنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وأحواله. ولهذا فاق عمر وفاق غيره من الصحابة بهذا الموقف وأمثاله. استحق أبو بكر رضي الله عنه أن يقدم على عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: أليس قد حدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس الجواب، نفس التصديق، نفس التسليم، لا تؤثر عليه شبهة ولا يؤثر عليه موقف أبدا. قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. المقصود أنه أتى كثيرا من الأعمال الصالحات حتى يكفر عن موقفه هذا، حتى يكفر عن كلامه هذا الذي تكلم به مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان تعظيم القوم للدين، هكذا كان تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان اتباعهم، هكذا كان تسليمهم. لم يكونوا بمعصومين، كان الواحد منهم تصدر منه الزلة وتصدر منه الهفوة، ولكنه لا يركن ولا يصر. هذا هو الفارق بينهم وبين كل أحد. ما كانوا يصرون وما كانوا يركنون وما كانوا يداومون على خطئهم أبدا، ولكن بمجرد وضوح الحق وانجلاء العارض يعودون إلى الله تعالى بأفضل مما كانوا عليه. فعملت لذلك أعمالا. فأين أعمالكم يا من تعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أعمالكم يا أهل الفتن؟ أين أعمالكم يا أهل الشقاق والنفاق؟ أين أعمالكم وأنتم تجرون الأمة إلى الهاوية ونحن على أبواب رمضان؟ أين أعمالكم؟ أين اجتهادكم؟ أين اتباعكم؟ أين تسليمكم؟ أين فقهكم وفهمكم؟ أين أنتم؟ والله ما مثلكم إلا كمثل البهائم، بل البهائم أرفع، لأن البهائم تعتبر وتتعظ، وأما أنتم فلا عبرة ولا عظة. هذا هو الفارق إخوة الإسلام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خلوف الأمة الذين يدعون كذبا وزورا أنهم أهل الاتباع والتسليم وليسوا لهما بأهل قط. فلك أن تعتبر معي أخي في الله في ذلك الموقف كيف كان تأثيره على الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كانت شدة حماستهم وعاطفتهم في ذلك المقام، ولكن كان الواجب عليهم أن يطرحوا كل هذا وأن يتمسكوا بالاتباع الصادق، أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارضة ومن غير ضرب لأمثال ومن غير تكلف أبدا. كان هذا هو الواجب عليهم، ولما فعلوا هذا ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله تعالى عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين مع كل هذا الذي رأوه الصحابة، مع هذا الضيم الظاهر والظلم البين، مع هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الاستجابة لمطالب القوم، ومع هذا يسميه الله تعالى فتحا. وقد جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وغيره أن عمر رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه إياها، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم، فاطمأن قلبه ورضيت نفسه. هكذا كان الصحابة، هكذا كان اتباعهم وتسليمهم. فلا يجوز لأحد أن يعدل عن هذه الجادة أبدا، لا يجوز لأحد أن يقدم عاطفته أو قياسه على الدين والشرع، لا يجوز لأحد أن يعدل عن جادة الاتباع والتسليم ويتبع هواه وشيطانه الرجيم، لا يجوز لأحد أن يصنع هذا. وإنما الواجب علينا أن نتحرك بالدين والشرع والحجة والسلطان بعقل وروية وهدوء، من غير عجلة ولا طيش، من غير الدخول في أمور لا ندري إلى أي شيء تصل بنا إليه. فعلينا إخوة الإسلام بهذه الجادة، وعلينا أن نسلم لديننا وشريعتنا، ولا يجوز لأحد إذا قلنا له اصبر أن يتهمنا أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها قد رأيتم أن الصبر وقتئذ سمي فتحا وكان مقدمة لأمور عظيمة سيأتي شرحها مفصلا إن شاء الله تعالى. فعليكم بالتؤدة، وعليكم بالاتباع، وعليكم بالتسليم، وعليكم بالصبر، ولا يجوز لأحد أن يعتقد في شيء من ذلك سلبية ولا تخاذلا، فإن النصر كل النصر لا يأتي إلا مع هذه الجادة المباركة. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لا تزال مواقف الصحابة رضي الله عنهم آنذاك تتواصل، ولا زالت شدة الموقف تتجلى في تصرفاتهم وأفعالهم. فلما حصل ما حصل، ولما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفق عليه، كان لابد من فعل ما يسمى بأحكام الإحصار. هناك أمر يتعلق بالمناسك، بمناسك الحج والعمرة، يعرف بالإحصار. فالمحصر هو الذي يحبس عن أداء النسك، لا يستطيع أن يصل إلى مكة لأداء النسك. فالإحصار له أحكام معينة بينها الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وفي غيرها. يقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الذي يحصر على الشاكلة التي ذكرتها يجب عليه أن ينحر هديا لله تعالى إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه شيء منه فلا بأس عليه. وهناك مسألة تتعلق بالإحصار، وهي الاشتراط في الإحرام. الذي يجب عليه هدي عند الإحصار هو الذي يحرم بحج أو عمرة أو بهما معا من غير أن يشترط في إحرامه، والاشتراط أن يقول عند الإحرام: اللهم محلي حيث حبستني. إذا قال مثلا: لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج وعمرة، يشرع له أن يشترط فيقول: اللهم محلي حيث حبستني. معنى هذا أنه إن حبسه حابس فلا يجب عليه شيء. فالذي يحرم ويشترط في إحرامه على هذه الشاكلة ثم يحصر فلا شيء عليه أبدا، لا هدي ولا غيره. وأما الذي يحرم بغير اشتراط فهذا هو الذي يجب عليه الهدي. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وأمر أصحابه أن يصنعوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الهدي بناء على الإحصار، وأمرهم كذلك أن يحلقوا علامة على التحلل، لأنهم خرجوا محرمين ولكنهم لم يتموا نسكهم، فيجب عليهم أن يتحللوا بحلق أو تقصير، والحلق أفضل. تقول الرواية: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى أعادها عليهم 3 مرات. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة وثانية وثالثة ولا يستجيب أحد، من شدة الموقف ومن شدة أثره عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة رضي الله عنها يشكو إليها، يشكو إليها ما لقي من الناس ومن عدم استجابتهم له. فقالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أتحب أن يصنعوا هذا ويستجيبوا لما أمرتهم به؟ إذا خرجت عليهم فلا تكلمن أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فإذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. نظرت رضي الله عنها وأرضاها إلى حالة الناس آنذاك وما لقوا من شدة ذلك الموقف عليهم بما دعاهم إلى التأخر عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرت أيضا إلى حال القدوة الذي يقتدي به الناس في أنه إذا فعل شيئا بنفسه فإن هذا يكون أدعى إلى استجابة الناس له. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن دلالة الفعل قد تكون أحيانا أقوى من دلالة القول، لأن الفعل فيه نفي لشبهة الاختصاص. إذا قال مثلا المتبوع لتابعيه قولا فإنهم قد يفهموا منه مغايرة بينهم وبينهم، قد يفهموا من هذا القول أنه خاص بهم دونه، فإذا رأوه هو شخصيا قد فعل ما أمرهم به فإن هذا يكون أوقع في نفوسهم وأدعى إلى استجابتهم للقول. فكانت هذه مشورة من امرأة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل صلى الله عليه وسلم بمشورتها واستجاب. وهذا أيضا فيه دلالة أخرى على أهمية الشورى، أهمية أن يستشير المسلم إخوانه ومن يثق بهم، وإذا رأى الحق في الشورى فإنه يأخذ بها وإن كانت من امرأة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه، أي نوقه جمع ناقة، نحر بدنه صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه، أي حلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك قام بعضهم إلى بعض فحلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. نفذت مشورة أم سلمة رضي الله عنها، ولما رأى الناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعلوا أيضا هذا الشيء واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا في استجابتهم هذه مغمومين مهمومين، كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم من شدة غمهم ومن شدة تأثرهم بذلك الموقف، لأنهم لم يكونوا راغبين فيه من الأصل. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الآية من سورة الممتحنة. هذه الآية يأمر فيها رب العالمين تبارك وتعالى بامتحان من أتى من النساء إلى المسلمين مهاجرات. علمنا أن سهيل بن عمرو قد اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه من أسلم إليه من قريش. هذا الأمر أنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآية حتى يخص منه النساء، فكان هذا خاصا بالرجال فحسب، الرجال هم الذين يردون وأما النساء فلا، بناء على هذه الآية. فأمر سبحانه وتعالى بامتحان من أتى من النساء حتى يعلم إيمانهن بالظاهر، كما قال غير واحد من السلف: تسأل المرأة منهن هل خرجت راغبة في الله ورسوله حقا، هل خرجت رغبة في الإسلام حقا، هل خرجت كراهية لزوج لها في قريش، هل خرجت محبة في زوج من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمتحن في كل هذا. فإن علم إيمانها وإسلامها بطريق الظاهر فإن الأمر كما قال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأنزل الله تعالى هذا الأمر في هذه الآية، وأمر بعدم رد النساء إلى قريش بناء على ما يظهر من حالهن. وأمر كذلك سبحانه وتعالى بأنه لا يجوز أن تبقى مسلمة في عصمة كافر، ولا أن تبقى كافرة في عصمة مسلم أيضا، فقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا يجوز لرجل من المسلمين أن يتزوج كافرة، إلا بالنسبة لليهودية والنصرانية فهذا استثناء، وأما من كانت كافرة على غير هاتين الملتين فإنه لا يجوز لمسلم أن يمسك بعصمتها. تقول الرواية: فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، كان متزوجا بامرأتين مشركتين، فلما أنزلت هذه الآية طلقهما، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الأخرى صفوان بن أمية وهو ابن أمية بن خلف، والرجلان أسلما من بعد، فأما معاوية فأسلم عام الفتح، وأما صفوان فأسلم بعد ذلك بقليل. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، واستقر الأمر على هذه الشاكلة، وكان ما كان من بعد ذلك من الفرج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق من رده إلى قريش، لما قال صلى الله عليه وسلم: وأما من رددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. كيف كان هذا؟ هذا هو ما سنتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وختاما إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بضرورة الاستعداد للشهر الكريم المبارك الذي نستقبله بحول الله تعالى، فعليكم بتحقيق الإيمان والاحتساب، علينا أن نصوم إيمانا واحتسابا، ونقوم إيمانا واحتسابا، ونقرأ القرآن إيمانا واحتسابا، ونفعل ما نفعل بتوفيق الله تعالى إيمانا واحتسابا. لابد من الإخلاص، لابد من النية الطيبة، لابد من صدق التوجه إلى الله تعالى، ولابد من احتساب الأجر عليه جل في علاه. علينا أن نستقبل هذا الشهر بهذه النية الطيبة، وعلينا أن نتجنب الفتن وأهلها ودوافعها. قاتلهم الله، صرفونا عن كثير وكثير من العبادات، صرفونا حتى عن استقبال الشهر الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى منحة لهذه الأمة. علينا بترك كل هذا وعدم الانشغال به، فضلا عن أن ننساق إلى أهله فنشارك معهم، هذا كله لا يجوز. علينا أن نترك هذا وننشغل بطاعة الله تعالى. علينا بكثرة الدعاء والتضرع والابتهال إليه حتى يكشف ما بنا من الغمة والفتن. وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرة في التعليق على إحداث اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه لطاعتك وتقبلها منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الغمة يا أرحم الراحمين. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم جنبنا كل شر وفساد يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.